إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 27 بعد 103، والمقامة في يوم الخميس الاثنين الموافق العاشر من شهر الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لعام 43,400,000، وهي تتضمن رسالتين مختصرتين. الرسالة الأولى في حسن الخلق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والرسالة الثانية بعنوان توجيهات مهمة للشباب وواجبهم نحو الدعوة للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله. نبدأ بالرسالة الأولى في حسن الخلق للعلامة السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في فضائل حسن الخلق، وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق.
أي حسن الخلق، هذا خلق فاضل عظيم النفع، يعني خلق ينبغي أن يتخلق به الإنسان. حسن الخلق أدب، وحسن الخلق أمر، وحسن الخلق هدي ينبغي أن يتخلق به الإنسان. فالخلق الفاضل هذا هو حسن الخلق، وحسن الخلق يكون مع الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويكون مع الخلق بكف الأذى وبذل الندى والمعروف والصبر على إيذائهم والإيثار وجميع الأخلاق الفاضلة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية. ولهذا حسن الخلق مفهومه العام يطلق على معاملة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، وعلى معاملة الإنسان لخلقه، فهي معاملة الإنسان للخالق ومعاملة الإنسان للمخلوق. هذا حسن الخلق بالمفهوم العام، ليس حسن الخلق يقتصر فقط على معاملة المخلوق. خلق دينك، ديدنك، عملك، إن كان حسنا فهذا الذي يسمى بحسن الخلق. ودينك وديدنك وعملك فيما تعلق بحق الله وفيما تعلق بحق المخلوق، وإن غلب على التعامل مع المخلوق فيقال حسن الخلق يعني التعامل مع الخلق بكف الأذى وبذل الندى والمعروف وتحمل الأذى الذي يصدر من الناس. أساسه،
قال أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق.
نعم، هذا أساسه، الصبر، الحلم، الرغبة في مكارم الأخلاق. نعم.
قال: وآثاره العفو والصفح عن المسيئين وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين.
يعني إذا تخلق الإنسان بهذا الخلق وهو الصبر والحل حصل أثره وهو العفو والصفح عن المسيئين، لأن الإنسان إذا كان حليما صبورا عفا وصفح عمن أساء إليه، وقد ربانا الإسلام على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني السيئة التي تنالك ادفعها بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن ومكارم الأخلاق وحسن الخلق وحسن المعاملة، وكل شيء يرغب فيه الشريعة له ضابط، ما هو؟ موافقة الشريعة. فقد يظن الظن حسن الخلق الموافقة على أي شيء حتى لا تخالف الناس، حتى ولو كان في مخالفة شرعية. فمن حسن الخلق إذا مدت المرأة يدها إليك أن تصافحها، هكذا يقول الناس، ولو أنك امتنعت عن مصافحتها قالوا أحرجتها، ليس هذا من حسن الخلق. من حسن الخلق أن تمد يدك لتصافح، لا، ليس هذا من حسن الخلق، ليس هذا خلقا يدعو إليه الإسلام. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أصافح النساء. لما قلنا: يا رسول الله أمدد يدك لنبيعك، فقال: أنا لا أصافح النساء. بعض الناس يظن أن حسن الخلق أن يجيب الدعوة إذا كان فيها معصية، عرس فيه معاصي، اختلاط، رقص، طبل، غناء، فمن حسن الخلق أن تشارك أخاك، أن تشارك ابن عمك، أن تشارك كذا، هذا من حسن الخلق. لا، ليس هذا حسن الخلق، هذا ليس خلقا للمسلم أن يقع في المعاصي، بل من حسن الخلق أن تمتنع عن هذه الدعوة إن لم يكن لك أثر، إن أمرت أو نهيت بالمعروف ونهيت عن المنكر ويسمع لك فلا تستجب. حسن الخلق عند الناس اليوم، لو أنك مدير عمل، حسن الخلق أن تجعل كل واحد على هواه، هذا يريد أن يأتي لا يأتي، يترك عمله ما يترك عمله. عندنا مدير، هذا المدير ما رأينا مثله، يا أخي عنده حسن خلق عجيب، سبحان الله. اللي عنده مصلحة يقول روح، واللي عنده ظرف يقول روح، واللي غاب اليوم ما يشطر عليه، واللي ترك اللجنة لجنة محمد كذا ما في إشكالية، رجل عجيب مرهم كما يقال، هذا مدير عسل. هذا حسن الخلق أن يدخل مراقب اللجنة من أول دقيقة، غش ملي، اليوم رزقنا الحمد لله، والله يا ابني دي دعوتي لك، دعوت لك اليوم، قلت الله وأفلك ولاد الحلال. هذا حسن الخلق، هذا عند الناس، ده واقع يا أخوان، هذا فعلا واقع، هذا واقع. أنت مخالف في المرور، وقف ضابط أو وقف عسكري أو وقف كذا، أنت مخالف، لا رخص ولا كذا، ولكن تركك، هذا من فضل الله، لأن قلت الأذكار اليوم وأنا رايح أركب السيارة، من فضل الله عليك، ولا من فضل الله على الضابط، ولا من فضل الله على من؟ أين فضل الله؟ في المخالف ولا الساكت عن المخالف؟ فكل هذه تحصل في دنيا الناس يسمونها بحسن الخلق. فلهذا هذه فائدة نستفيدها، ضبط أي مسألة من المسائل من جهة قبول ورد، من جهة ممنوع ومشروع، من جهة ذم ومدح، موافقة الشريعة أو مخالفة الشريعة، هذه يا أخواني ضبط مهم جدا جدا. ولهذا من حسن الشريعة قطع يد السارق في ربع دينار، شوف ربع دينار، ثلاثة ضرب جرام ذهب تقطع اليد، هتقول هذا الرجل هو العائل للأسرة، هتقول هذا الرجل ليس من ينفق أسرة سواه، هتقول هذا الرجل يتأثر كسبه، هتقول هذا الرجل، لكن مجتمع بأسره لن يكون سارقا. وأما هذا الذي قطعت يده فلم يعد قادرا على الكسب سنتوله، كنت تدخل على بيتك كم؟ 2000 جنيه في الشهر، يبقوا 3، لكن نعالج أمة، هذه واحدة. الأمر الثاني نجبر معصية ستلقى الله عليه، فالحدود زواجر وجوابر، زواجر لغيرك فلا تقع سرقة، وجوابر لك فيغفر ذنبك، كما جاء في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله فأمر الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هذه مفاهيم للأسف الشديد تحتاج إلى تصحيح. هل الحدود وحشية أو رحمة؟ هل قتال وقتل من أبى الإسلام وحشية أو رحمة؟ هل رجم الزاني، قطع يد السارق، قتل القاتل وحشية أو رحمة؟ هل حجاب المرأة ألا يراها إلا زوجها، هل هذا من كبت حريات أو من صيانة أعراض؟ هذا كله مفاهيم للأسف الشديد لما كثرت المخالفات، هذه واحد، وقل الإنكار، هذا اثنان. لما كثر الإمساس قل الإحساس، فحينما يأتي إنكار بعد ذلك يكون غريبا، لأنك تنهى عن خلق دائم عند الناس، تنهى عن أمر استقر. ولهذا إخواني، لو لم يكن من منفعة لك أن تدعو إلى الله على بصيرة إلا أنك تمهد لدعية قد يأتي بعد 50 سنة، كان في شيخ من 50 سنة، مثل ما احنا نقول شيخ حامد الفقي، وما رأينا شيخ عبد الرحمن الوكيل، وما رأينا، ولكن ضع بذرة لدعية يأتي بعدك فلا يعيش غربتك، وإنما يكون مجددا وليس مؤسسا. ولهذا أنا أقول أبشروا يا إخواني، اليوم دعت السنة بفضل من الله سبحانه وتعالى في جميع بلدانهم ومحلاتهم، ولله الحمد المنة، لغربة الإسلام الشديدة صاروا الآن حق الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة. صحيح وأنه فيها، لكن لما لم تكن موجودة بين الناس فهو مؤسس لها عنده. أنت مؤسس الآن، شفت ابن باز على فضله، شفت الفوزان على فضله، شفت العجمين على فضله، يا أخواني على فضل هؤلاء وبصمات هؤلاء على الأمة، إلا أنهم يتممون بناء ولا ينشئون. إذا أردت من أنشأ فقل من ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا أنشأ، أسس، هذا حفر، فحت، هذا العلم الإحلال وتجديد، هذا الذي تعرض لما تعرض. جاء اليوم ابن باز يشرح كتاب التوحيد، لكن الذي أسس وضع ودفعت الضرائب يا أخوان، تخيلوا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير عز الحميد، أول من شرح كتاب التوحيد شرحا وافيا عظيما، هذا يا أخواني تقتله عساكر إبراهيم باشا عليه نظر يستحق أمام أبيه. أئمة الدعوة أخواني شردوا في بلدان المسلمين، شردوا وأخذوا وحملوا إلى مصر وعاشوا ظهرا، دفعوا الثمن والضريبة، ضريبة التأسيس. الآن شيخ فوزان يشرح رسائل الشيخ المعجوب وأئمة الدعوة، شيخ ابن باز يشرح رسائل الشيخ ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ولهم جهود عظيمة في الثبات على هذا المنهج، لكنهم يتممون بناء. أهل السنة اليوم في مصر وفي غيرها من بقاع العالم التي خالية من العلماء الكبار، رجل السنة في أي بلد من البلدان، في ليبيا، في مصر، في تونس، في الجزائر، في كذا، يؤسس دعوة قائمة على حرب الصوفية فيقرر التوحيد، حرب الطاعنين في الصحابة فيرد على الروافض، حرب الروافض، حرب الصوفية، حرب الخوارج، حرب المعتزلة، حرب الأشاعرة، حرب الجماعات المعاصرة من إخوان وتبليغ وداعش وكذا، حرب يا إخوان، حرب الإلحاد، حرب دعاة تقارب الأديان، حرب أصحاب الشهوات، حرب. يؤسس اليوم، يؤسس اليوم معنى لا إله إلا الله غريب، غريب اليوم. احنا ما تقول معنى لا اله الا الله يعني لا معبود حق الا الله. هذه غربة يا اخوان، غربة وانت تؤسسها. اذا انك وارث ميراثا اسمه لا خلق الا الله. حينما تقول الله في السماء جريمة، جريمة المجتمع يعاقب عليها الى من رحم الله. ان تقول الله في السماء، كيف هذا؟ الله في كل مكان ليس في السماء. وهم يعارضون كتاب الله وسنة رسول الله واجماع الامة، اجماع الامة، ومع ذلك انت غريب. معك كتاب وانت غريب، معك سنة وانت غريب، معك اجماع وانت غريب، وهو يخالف كل هذا وهو عربيد. ليس غريبا انما هو عربيد يعربد. فغربة. لهذا فهذا اجر على اجر. اما الاجر الاول العلم بالسنة والدعوة عليه، واما الاجر الثاني كونك تدعو في زمن الغربة. ولهذا العلماء يقولون تتفاضل الاعمال في الاجور باعتبارات، اعتبار جنس العمل، اعتبار نوع العمل، اعتبار زمان العمل، اعتبار مكان العمل، اعتبار العامل. فمما تتفاضل به الاعمال زمن العمل، زمن الغربة. انت صاحب لحية الان، صاحب لحية الان، انظر الى من كان صاحب لحية من 30 أو 40 سنة. انت الان ملتحي مثل مين؟ مثل كل الدنيا. في واحد الان يقول لك يا ملتحي، عادي جدا، حتى صارت موضة الان. الاخر اخذه موضة، واللحية طويلة يعني اللحية اخذت اشكالا عديدة في الموضة، احيانا كذا احيانا كذا. المهم اذا وصلت الان اللحية الطويلة، لكن مع الشارب الطويل وتخفيف العارضين تبقى لحية السنة مميزة، مميزة. لا يمكن تكون موضة ابدا لحية السنة مع تقصير السنة، ما اظن، لان الموضة هذه من الشيطان، ولا يمكن الشيطان يوافق. لا ده تأملها، التخفيف من هنا جدا، والطول من هنا، ومع الشارب الطويل، ومع القصة لازم تيجي ثلاثية كده، قصة مع شارب مع لحية. فالتركيبة دي مخالفة للسنة. ولهذا بعض الناس يقول لك النبي قال في اللحية خالفوا المشركين. طيب المشركين ملتحيين، لا يمكن يوافقون ابدا. هات لحية المشرك وهات لحية المسلم، بس لحياته بشاربه بشعر، هاتها كده مع بعضها، لا يمكن تتفق، مستحيل تتفق. يعني لحية اخونا محمد مستحيل لحياته مع كده، لا يمكن تكون موضة. لحية طلعت لا يمكن تكون موضة، مستحيل تلاقي موضة كده. لكن نعم جزء من هذا يوافقون في جزء من هذا، اما كماله فلهذا تبقى المخالفه للمشركين، مع كون المشركين اطلقوا اللحى لانهم اطلقوا مع الشوارب والسنه، لكن ربي امرني باعفاء لحيتي وقص شاربي، مش باعفاء لحيتي واطاله شاربي. تبقى السنه والا الحمد لله، تبقى السنه قائمه. فصاحب اللحية اليوم ليس هو صاحب اللحية من 40 سنة، صاحبة الحجاب اليوم ليست هي صاحبة الحجاب من 40 سنة. يوما كان يقال في البلدة كلها فلان السني للواحد، السني معروف فلان السني. اليوم لو انت قلت فلان السني من هو؟ فلان ملتح، هذا اللي هو لحيته بيضة، خلاص كثر هذا اللي لحيته بيضة. حتى لو قلت في الشارع الفلاني يقول لك مين هو؟ هناك اكثر من واحد. حتى لو قلت في المدرسه الفلانيه يعني عينت مكانك، قد يكون في اكثر من واحد. فهنا تتفاضل الاعمال بحسب الغربه. اهل السنه اليوم يا اخواني اجرهم عظيم. واحد من جهه الهدايه الى السنه، اثنان ان هذه الهدايه في زمن الغربه. فاليوم حينما تعرف التوحيد، كلمة توحيد لا إله إلا الله بأنه لا معبود حق إلا الله غربة. حينما تعرف الشهادة اليوم شهادة أنا محمد رسول الله، بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتنب ما عنه منع عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. غريبة اليوم حينما تقول التوحيد كلمتان اليوم يا أخوان، الكلمة الأولى التوحيد، الكلمة الثانية السنة، صارت غريبة. أقسم بربي يا أخوان، أقسم بربي ليست غريبة مع الصوفية وهؤلاء، والله غريبة مع أدعياء السلفين.
والله مع من يدعي السلفية. اليوم لما تدعو أنت إلى توحيد وسنة وتركز على توحيد سنة توحيد سنة، هذا يقولون لك وينتقدونك بأنه ما في إلا التوحيد والسنة، ما في إلا التوحيد والسنة، دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك ماذا؟ القصور. ما تكلم في حكام، ما تكلم في سلبية حكام، ما تكلم في سلبية سلاطين، فين النشاط، فين الحماس، فين كذا فين كذا، إلى متى ستبقى الدعوة؟ كتاب شيخ شيخ، كتاب كتاب طالب، إلى متى؟ إلى متى؟ أخرج وادعو إلى ما يريدون، إلى ملئ ميادين، إلى ملئ شوارع، إلى معارضة كذا، إلى كذا، إلى كذا. هذه الدعوة إلى الله عز وجل عنده. حتى الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة تشعر بغربة. تعال يا أخي ملتحي، تعال يا صاحب اللحية، قبلت اجلس كده معه في القطار، واجلس معه في السيارة، وافتح معه الموضوع، تراه في واد وأنت في واد آخر. ما التوحيد يا أخي؟ ما التوحيد؟ فرض الله بالعبادة، ما السنة؟ افراد النبي بالاتباع، ما الاسم له الا السنه، ومن السنه؟ من اذا ذكرت عنده هو لم يتعصب شيء منها، يبقى كلمه توحيد افراد الله بالعباد، شهاده ان لا اله الا الله، سنه افراد النبي بالاتباع، شهاده ان محمد رسول الله، تتبع من؟ توجب. هنا نختلف، نتبع من؟ انت كذا وانا كذا، وهذه الجماعه وهذه الطائفه وهذه. أما الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، هذا نادر، الذي يجمع الناس على هذا، هذا نادر جدا. حتى بين الدعاة الذين يزعمون أنهم على منهج سلفي، على منهج سلفي الأمة. وعليه فإن حسن الخلق أعم من التعامل مع الخلق، إنما تعامل مع خالق تعامل مع مخلوق. فأدواته أساسه صبر وحلم، آثاره عفو وصفح. الصفح الجميل والعفو المشروع القائم على الإصلاح. ولهذا يا إخواني قلنا هنا بارك الله فيكم، يبقى نستفيد فائدة قاعدة الآن أخذناها، ألا وهي ضابط المشروع من الممنوع وضابط المقبول من المردود، وضابط المحمود من المذموم موافقة الشرع. واضح ديت؟ ها من يقولها؟ يلا ها ها محمد، موافقة الشرع. يبقى إذا اختلفنا أنا وأنت نرجع إلى الشرع. يا هشام أنت عندك قلوب، غلوف التجريح، طيب وانت عندك غلوف التميع، انت مميع وانا موشد متشدد، من الذي يفصل بيننا؟ الشرع. فعلا ان انا تجاوزت مامورا به هذا غلو، وانت ان قصرت عن مامور به فانت مميع، فانا اكون غاليا وانت تكون جافيا، لكن الذي يفصل بيننا هو الشرع. انما تركب راسك وترسم فكرك وتحكم الناس اليه، هذا داعيه متشدد؟ لا. ولهذا رأينا من يقول إلى غلاة التجريح وفي قمة التميع، رأينا من يقول هؤلاء مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاء. يعني مقتضى إيه؟ مقتضى أنك مع الدعاة تكفر، خوارج مع الدعاء يكفرون، وأنك مع الحكام أنك مرجئ، معناه أنك تؤيدهم على ما هم عليه، توافقهم على ما هم عليه، لا تنكر شيئا، فسيئتهم حسنة، المهم قال لا إله إلا الله يكفي. فهل فعلا تعامل أهل السنة مع الحكام إنما هو تعامل مرجئة؟ حينما صبرت ونصحت ودعوت قيل هذا منهج المرجئة، وإلا ماذا يؤخذ عليك؟ منهج المرجئة لماذا؟ لأنك تصبر. منهج المرجئة ماذا؟ لأنك تنصح سرا. تصبر فلن تخرج إلى ميدان، إذا أنت مرجئ. الخارج إلى ميدان من يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر. تنصح سرا فلا تجهر، إذا أنت مرجئ مع الحكم. والصبر والنصح هما أساس معاملة أهل السنة والجماعة مع الحكم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما النصح فحديث التميم الأوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة، قلنا من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب ولرسول وإمة المسلمين وعمتي. وأما الصبر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ستجدون بعد أثارة وأمة تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا؟ إن أدركنا ذلك قال: تؤدون حق الله عليكم وتسألون ظهر دينكم. وقال في حديث صحيح أيضا: اصبروا حتى تلقون على الحوض. وقال: من رأى من أمره شيئا نكره فليصبر. إذن الصبر النصح. أهل السنة والجماعة يستقون منهجهم يا أخواني من السنة، لا من مفهوم فقط، بل ومن ألفاظ ومصطلحات. وهنا ننتقل إلى قاعدة أخرى. إحنا عرفنا القاعدة الأولى، طيب ننتقل إلى قاعدة أخرى. القاعدة الأخرى: أشرس المعارك اليوم في واقع المسلمين معركة تسمى بحرب المفاهيم. أشرس المعارك اليوم التي تكون بين المسلمين بل العالم أجمع معركة المفاهيم. مفهوم الوسطية، مفهوم الغلو، مفهوم الجفاء، مفهوم الإرهاب، مفهوم السنة، مفهوم السلفية، مفهوم الصوفية، مفاهيم عديدة. هذه من أشرس المعارك الموجودة لها، لأنه بناء على تغيير المفاهيم تتغير المناهج، تتغير المناهج تتغير أساليب التربية، ويتعمق في أجيالنا مفاهيم ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وهي مخالفة للسنة. لهذا يا أخواني جزء كبير من دعوتنا لابد أن يختص بالمفاهيم، تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. الخطبة اليوم مفهوم التوحيد، خطبة الجمعة القادمة مفهوم السنة، اللي بعدها مفهوم السلفية، اللي بعدها مفهوم التقوى، اللي بعدها مفهوم البر، مفهوم الإثم، مفهوم العدوان، مفهوم البغي، مفهوم الفلاح، مفهوم الإسلام، مفهوم الإيمان، مفهوم الإحسان، مفهوم العبادة. دي مفاهيم يا أخواني، بارك الله فيكم، مفاهيم لابد نؤصلها، لابد أن نؤصلها، نعمق هذه المفاهيم. والمفاهيم هذه ما تحتاج خطبة، المفاهيم هذه تحتاج تكاتف. لهذا اوعى اياك تقول، وانا اعجب بمن يقول هذا، في اكثار الاخوة ما عاد عندهم الا اخي تمليت من اول سنة، مليت من اول سنتين. يا اخي ده انت تؤسس منهج من 7000 سنة وراح وجا الصحابة اصلوه ثم راح من سنين وانت تؤصل. يعيشون على هذه المفاهيم سنوات، وحينما تأتي أنت تصبر، ثم أنت من وكم؟ أنت من وكم؟ فيأتي الأخ يجلس على أريكته، ده الإخوة بتكتر في كلام في الجرح والتعذيب، ده الإخوة ما عاد شغلها إلا. يا أخي لا تفض، فكن مجاهدا إن ملكت الآلة، أو على الأقل ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. كن ممن على جبلا وهبط واديا، أو مع من منعه عذر فقال فيه النبي: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. ولا يتكلم بهذا الكلام إلا من يزعم السلفية والغير على المنهج. معركة المفاهيم، معركة المفاهيم، معركة المصطلحات. ولهذا الغرب الكافر إذا أراد أن يحارب اليوم يضع مفهوم العولمة، مفهوم الإنسانية. شوفهم مفهوم الإنسانية، مفهوم العولمة، مفهوم الإرهاب، مفهوم الإخاء الإنساني، مفهوم الأخلاق العالمية. مفاهيم من لها بالله عليك، من لها هذا المصطلح نشأته على يد من؟ مراده ماذا؟ السنة كذا. اخواني بارك الله فيكم، مثلا ما هي بخطبة جمعة اطلع الحياة اخي روح قول لك كلمتين وانزل. اخواني الدعوة ما هو اولاد عايزين في البيت ايه؟ واحد اثنين ثلاث خمستاشر، وبعدين انت حيث ما اتفق موعظة بعد عشر مرة كلمة كذا، ويا سلام ما شاء الله انت من الدعاة الى الله. اخواني الدين يحتاج اعظم من هذا بكثير، يحتاج جهاد. إذا ظننتم أن الجهاد إنما اقتصر على النبي والصحابة والحمد لله فتح الله البلاد وقلوب العباد والحمد لله الإسلام انتشر وما بقي بيت لو دخلوا الإسلام، سيبقى إلى آخر الزمان الجهاد بهذا الدين إلى آخر لحظة. إنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، حرز عبادي إلى الطور. عيسى بن مريم ينزل، عيسى بن مريم ليجاهد. فمن قاتل الدجال؟ المسيح عيسى بن مريم. ثم يخرج يأجوج ومأجوج قوم لا قبل لأحد بقتاله، فيوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أن حرز عبادي إلى الطور، فقد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم إلى آخر الزمان، حين يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلى شر الخلق فعليهم تقوم الساعة. وأنت مرحلة من مراحل الزمان ومرحلة من مراحل السفر، حلة زياد أو مرسى مطروح أو أسوان أو أي مكان، وأنت في هذا المكان أنت مرحلة من المراحل، أديها على أكمل وجه، عمق فيها المعاني، صحح فيها المفاهيم، ادعو فيها على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة. إذن أشرس معركة الآن، وقد كفت الأمم الحروب. لم يعد الحرب الآن حرب ماذا؟ طائرات وصواريخ. حرب مفاهيم. ضعف المسلمين مفهوم الإنساني مش الإسلامي، ضعف المسلمين مفهوم القومية العربية ليست الشرعية الإسلامية لتكون كلمة الله العليا، ضعف المسلمين الإرهاب، المسلمون الإرهابيون، ضعف هذا ضعف. بس احنا مثلا احنا نقاتل على ماذا؟ لو قاتلناه على دين، لو قطعنا يده اليمنى لاخذ الرب يده اليسرى، اخذ الرب عضده، لو ضربناه فسال الدم قال فوزت رب الكعبه. الا فلنقتل الاسلام في قلبه؟ الا فلنقتل الدين في حياته ليكون الاسلام عنده وصف في بطاقه، وبعد ذلك هنحاكم البطاقه ايضا. لماذا هذا الوصف في البطاقة بعد ما نصل إلى البطاقة؟ ما أنت كلما تراجعت خطوة أراد أخرى حتى تصل إلى البطاقة فقط. ومع ذلك لماذا البطاقة؟ لماذا الهوية؟ ما يحرص عليه أعداء الدين والأجراء لأعداء الدين من العلمانيين والتنويريين الذين يدعون بالظلميين. إذا المعركة معركة يا إخواني صعبة، معركة لم تترك أحدا، معركة مع طفل ينشأ على غير الشريعة، معركة مع طفل في ألعابه، مع طفل في الهاتف الذي يحمله. ضجت الدول بالألعاب التي أدت إلى مفاسد لأنها هادفة. ألعاب حاربوا أطفالنا في ألعابهم، حاربوا أطفالنا في ميولهم، حرب أطفالنا في كل شيء. المرأة أوصلوا إليه ما أوصلوا من حرب المفهوم. أنت للبيت خلقتي أبدا، أنت المجتمع بأسره، لست نصف المجتمع، من الظلم أن تكون نصف المجتمع، أنت المجتمع كله. أخرجي. طب ضوابط؟ أي ضوابط؟ الضابط أن تخرج، هذا هو الضبط. بعد ذلك أتشككون فيها؟ أتتكلمون في الأعراض؟ أليست المرأة محل الثقة؟ أليست لقد أثبتت المرأة وجودها؟ فالله المستعان. لذا أقول يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسلمات وقواعد لابد منها. وأنا الحقيقة يعني هذا قصدي من مثل هذه اللقاءات يا أخواني، من مثل هذه اللقاءات يعني قصدي الأول فيها مسألة المفاهيم، المفاهيم في توجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تأخذ مسارها الصحيح. ابن دينا وعمق مفهوما وجاهد محبا لوطنك، محبا لبلدك، محبا لكل مسلم، محسنا إلى غير المسلم الذي يعيش معك. لأن حسن الخلق يمتد إلى ذلك كله، حتى الطير، حتى الحيوانات. فإن امرأة دخلت النار في هرة حبست. حسن الخلق ليس المسلمين فقط، حسن الخلق مع كل أحد، حتى مع الكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، مع الكافر حسن الخلق، مع الحيوانات. دخلت امرأة النار في هرة حبست، وغفر الله لامرأة بغي في سق في كلب سقط. حتى الطير، من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. طائر رف، وقد أخذ الصحابة أولادها، فجاء الطرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. نبي الإسلام يسمع شكوى من بعير. حسن الخلق يمتد إلى كل هذا. شكوى من بعير، يا صاحب البعير تعال جملك يشكو. شكوى بعير، رحمة طائر، عتاب نبي في قرية نمل حرقها. لما قرصته نملة حرق قرية، قرية من البشر، قرية من النمل، فيعاد. هل كانت نملة؟ يا الله يا أخوان، يا الله. حسن الخلق مفهوم عام، مفهوم عام. والمسلم سبحان الله الواعي الفاهم لا أصدق فيه من وصف نبيه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار من النخل، فقال: إن مثل المسلمين مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثنا ما هي. يا إبراهيم خذ فائدة اليوم، إياك أن تسقط لك ورقة. يا إخوان لا تسقط لك ورقة، إياك أن تسقط لك ورقة. فورقتك إذ تسقط نقص فيك، نقص إيمان. فإن المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها. احذر أن تسقط منك ورقة، احذر لا سيما وأنت الداعي إلى الله، احذر أن تسقط منك ورقة. فلتتكامل أوراقك، ولتحفظ أغصانك، ولتثبت جذورك مهما يأتيها من الرياح، صابرة صامدة. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها لا يسقط ورقها. الله أكبر، تأمل هذا، تأمل. ولو فتحنا الآن فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله لوجدناه في أوجه التشابه بين المسلم وبين النخلة يورد أوجها عجيبة. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، لا مع طير تسقط ورقته، ولا مع حيوان تسقط ورقته، ولا مع كافر. لا تقتل امرأة، لا تقتل وليدة، لا تقتل شيخا كبيرا، لا تقتل حاذبا في صومعته. نهى النبي عن المثلة، احرقوه بالنار. ثم دعاه قال لا تفعل، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربنا. إذا قام في الساعة وكانت الصيحة والنفخة وفي يد أحدكم فسيلة فليرمها فليغرس حتى لا تسقط ورقتك، حتى لا تسقط ورقتك. مفاهيم يا أخواني، بارك الله فيكم، نريد أن نتعمق فيها. نريد يا أخواني، أخواني لا تظن أن السنة هي مخالفة أهل البدع في الأصول وفقط. السنة أعم يا أحبابي، السنة أعم. السنة ما كان علينا بالصحابة، عقيدة، عبادة، معاملة، خلق، ظاهر باطن. فاحذر يا أخي أن تسقط لك ورقة، ما حييت. حافظ على أوراقك كاملة لأنها غطاؤك في قبرك، ولأنها ظلتك في أرض محشرك. يؤتى بأهل القرآن وأصحاب الذين كانوا يؤمنون به في الدنيا. القرآن يؤتى بثواب يوم القيامة، تتقدمه سورة البقرة سورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كفرقان من طير صواف تحج. تأتيك مسحة رأس يتيم، تأتيك مسحة رأس يتيم، تأتيك كسرة خبز فتلقى الله ويك جبل أحد، تأتيك أعمال ما تتخيلها ولا تتصورها، تأتيك كلمة من الخير تبلغ بك ما تبلغ. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما تبلغ، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما تبلغ. فتهبي في نار جهنم سبعين خريفا. فالله المستعان. معركة إخوان المفاهيم، لابد أن ندعو إلى السلفية يا إخواني وإلى السنة وإلى ما كان علينا بالصحابة. لابد أن ندعو إلى ذلك يا إخواني بفهم، بفهم. وعليه ها؟ ابن فهما وقاعد واهدم فهما، ابن فهما اهدم فهما، اهدم وابن تخلية وتحلية، تصفية وتربية. مفهوم باطل اهدم، مفهوم صحيح تحتاج إلى الأمة ابنه. هذه القاعدة الثانية التي نحتاج إليها. يبقى قاعدة الأولى ها موافقة الشرع. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية نعم أشرس المعارك التي تدور في العالم اليوم معركة المفاهيم، هي الحروب يا إخوان، هي القنابل العنقودية، هي القنابل النووية، لا تستهينوا بها، إن الحروب لتقام حول المفاهيم، حروب تقام حول المفاهيم، فلا تظنوا أن المسألة سهلة. يبقى إذا نحن نستفيد من هاتين القاعدة سيدي، لو استفدنا والله لكفنا، نروح يا أخوان، بل قاعدة واحدة تكفي، قاعدة واحدة تكفي. إذن نستفيد من كل هذا ما ذكرك. يبقى اجعل ضابطك السنة. ثانيا أضف إلى دعوتك ركنا مهما، تصحيح فهم الناس. وأظن أن ممكن إنسان منا يخطب بالمفاهيم هذه إلى أن يموت. أظن لو إنسان عاش 100 سنة سيخطب هذه إلى أن يموت. فتكون خطبتك عنوانها ليس جملة، عنوان خطبتك كلمة: التوحيد، السنة، العقل، البر، التقوى، الإثم، العدوان، البغي، البدعة، الإسلام، الإيمان، الهجرة، الطاعة، العبادة، الشرك، مفاهيم، مفاهيم تحتاج أمم وليس دعاء، أمم من الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على المفاهيم ويربي عليها. أتدرون من المفلس؟ مفهوم الإفلاس. من المفلس؟ قال المفلس فينا من الذي رمى الأولى. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا. هذا المفلس الذي ينبغي أن تنتبه إليه. نعم ما ذكرتم مفلس، لكن المفلس الحقيقي ليس من فقد الدرهم ودينارا. هذا إفلاس يدرس في كتب الفقه بمفهوم، لكن المفلس الحقيقي رجل ضاعت منه حسناته بسبب سيئاته، فكانت المقاصة له صلاة وصيام زكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا هو المفلس. لا تحافظ على درهمك ودينارك وتقول مالي ورثته من أبي لا أفرط فيه، ما أبيع أرض أبي، ما أبيع بيت أبي، ما أبيع، ولكنك تفرط في ميراث نبيك صلى الله عليه وسلم وفي دينك. فمسألة المفاهيم إخواني هذه مسألة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الثانية. ثالثا فائدة مسلكية تربوية أخذناها، مسلكية تربوية. ما هي؟ يا مسلم يا عبد الله احذر أن تسقط لك ورقة. هذه مسلكية، هذه فائدة مسلكية. احذر أن تسقط لك ورقتك. اسعى في تكامل أوراقك، اسعى في تثبيت جذورك. فهذا مثل المسلم. والنبي بين ايضا مثل المسلم في حديث اخر ان كالزرع تاتي الرياح تميل به كذا وكذا ما تكسره، حتى اذا ذهبت الرياح عاد قائما. شفت انت الزرع هذا تاتي الرياح تميل به يمين شمال لكن ما تكتفه من الارض، حتى اذا مرت الرياح عاد قائما. هذا قيم يؤدي من شمال طرد ضرب سجن شت كذا كذا، وهو ثابت، وهو ثابت ما يكسر. إذن هذا مثل المسلم، وهذا مثل المسلم. نعم نعم جبت كلام حجر
من القيم في مفتاح دار السعادة.
نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم تأمل هذه النخلة التي هي أحد آيات الله، تجد فيها من العجائب والآيات ما يبهرك، فإنه لما قدر أن يكون فيها إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها.
مثل المسلم.
ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه كثيرة. أحدها ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها، وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الثاني طيب ثمارها وحلاوتها وعموم المنفعة بها. كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره. الثالث دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء. كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسيره. أما قصيرها فلا يحتاج المتناول أن يرقاها، وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها، فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله، لا بالعسير ولا باللئيم. الخامس أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل فاكهة رطبة وحلوة يابسة، فيكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والناطف والحلو، ويدخل في الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل، وصنف فيه الجاحظ
عن العنب وإنه
ذكر وجه الصدر
منه على المخالفين لإثم الله والغضب إذا انكت محارم الله.
نعم هذا في النخلة. نعم وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة، حتى شوكه المؤمن من أوجه التشابه، حتى شوكه وموضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، لأن غلظة وشدة المؤمن كما قلنا شدة تتفق مع مفهوم الشر. الشدة شدتان، شدة مذمومة وشدة محمود. ما الفرق بينهما؟ موافقة الشر. قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فأصابهم بالشدة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيقول حتى الشوك، حتى شوكها هو موضع الغلظة منهم على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس. قد صحب الله بلا خلق أي لم يجعل الخلق حائلا بينه وبين الله، كأنما الخلق عنده لا شيء. فهو إن أحسن إليهم فلله، وإن صبر على أذاهم فلله، وإن رجى نفعا عندهم فلله سبحانه وتعالى، نفعا يرقى به إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فهو ينظر إلى الخلق على أنهم مادة دعوة، مادة طاعة، وليس مادة نفع يعارض بها شرع الله سبحانه وتعالى، كما ويحصل كثير من الخلق اليوم. قد يضل بسبب ولده، قد يضل بسبب أبيه، قد يضل. ولهذا هان على المؤمن وإن عظمت ألفاظ الآية لكنها هينة على المؤمن، لأنه موطن نفسه على ذلك بمقتضى الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه ليست صعبة على من استقر الإيمان في قلبه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان.
بل دنياه كلها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى أتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، ليس بينه وبين الله خلائق وتخلى عنه، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فواها له. ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه، والله المستعان وعليه التوكل. كلام عظيم يا إخوان، كلام عظيم. سبحان الله، نعمة التربية تربية السلف، نعمة التربية تربية السلف. السلف ما تركوا شيئا يا إخوان، إنما نحن الذين تركنا السلف، وإلى السلف ما تركوا شيئا أبدا. تريد تربية ربع منهج السلف، تريد علما، تريد تزكية ظاهر، تريد تزكية باطن، تريد صلاح الدنيا، تريد صلاح آخرة، تريد ماذا؟ ماذا تريد؟ سمتا، دلا، هديا، اعتقادا، عبادة. لا تسلك طريقا بعيدا عن السلف، ودائما اسأل هذا السؤال: ما حال السلف في رمضان؟ ما حال السلف في الحج؟ ما حال السلف في الدعوة إلى الله؟ ما حال السلف في العبادة؟ ما حال السلف في الجهاد؟ ما حال السلف مع الوالدين؟ ما حال السلف في تربية الأبناء؟ ما حال السلف في بر الآباء؟ ما حال السلف في التعامل مع الأزواج؟ ما حال السلف في التعامل مع الجيران؟ يا ترى السلف طرق لنا بابا محل علامة استفهام؟ الجهاز لم يأتي بحال للسلف، معقول في هذا يوجد؟ يوجد؟ إذن هذه فائدة مستكية. رابعة اكتبها: السلف أئمة كل باب. فإذا أردت إتيان البيوت من أبوابها، فإذا أردت إتيان البيوت من أبوابها فحسبك باب السلف، حسبك باب السلف. وأتوا البيوت من أبوابها. نعم 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 نعم.
قال: الوجه السادس من وجوه الشبه أن النخلة أصبر، أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدواحي العظام، تلوحها الريح تارة وتقلعها تارة وتعصف أفنانها، ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة، فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. السابع أن النخلة كلها منافع، لا يسقط منها شيء بغير منفعة، فثمارها منفعة وجذوعها فيها من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك، وسعفها يسقف به البيوت مكان القصب، ويستر به الفرج والخلل، وخصوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها، وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس، وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها. فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة،
يعني جذع بما يقابل، أوراق بما يقابل، ثمار بما يقابل، قبل وهكذا. نعم.
فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإذائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم.
لابد أن يكون عندك شدة المسلم، والشدة التي عند المؤمن لا تقابل الرحمة بل هي منها، بل هي منها. شدة أوجبت إقامة حد، شدة أوجبت جهادا في سبيل الله، شدة أوجبت فلق هام المشركين إذا صدوا عن سبيل الله، هذه شدة فهي من الرحمة. نعم.
فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك، وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الثامن أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمارها، وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله.
ولهذا خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم.
التاسع أن قلبها
لو مت قبل هذا الدرس فقد حرمت ثوابا تؤجر عليه بين يدي الله، بل لو قبل تسبيح فإن التسبيح درجة ترقى بها. ولهذا خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. ولهذا الدعاء بطول العمر المجرد عن حسن العمل خلاف السنة. ما أقول الله يبارك الله يطول في عمرك، قل على طاعته. نعم. ولو قال بارك الله لك في عمرك يغنى عن طاعته، لأن البركة لما تكون البركة بموافقة الشر وبما في نفع الدنيا وآخرة. نعم.
قال التاسع أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاها، وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر، وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. العاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا، بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر، حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وآراب. وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط، بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب، فلا يزال خيره مأمول وشره مأمون. وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
أعطيني نخلة تعطلت من نفعها بالكلية، رأيناها كده تعطلت خلاص انتهت عندك، تجعلها موقدا للنيران أو كذا، خلاص ما عاد فيها شيء، تجعلها أمام البيت ولا في مكان يجلس عليه الناس. أما نخلة توجد وقد قطعت ورميت وينتهي منفعتها، مستحيل مستحيل ينتهي منفعتها، إنما منفعتها قائمة. وتأخذها بعض الناس بيعملها ماذا؟ معدية. المهم أن لها منفعة أيا كان، فإذا أردت أن يذهب وجودها فإنك تحرقها لتستدفئ بها ولتستضيء بها. نعم.
قال عن
ابن القيم،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في حسن الخلق فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات.
الله أكبر. هذا هو. تمهت يا أخواني، اتبعوا هذا التعريف. حسن الخلق أخواني مهم مجالس العلم، يا أخوان يا أحباب مهم مجالس العلم، مهم مجالس العلم. ومن أول كلمة، من أول كلمة احرص، لأن الكلمة التي تفوتك بثمن بثمن. احرص إخوان على مجالس العلم يا إخواني، كل واحد يستطيع أن يحضر مجلس علم لا يقصر فيه، وأعد له واستعد له وخذ من وقتك عملي مع العلم، دنياي مع العلم، لأن صلاح دنياك في العلم وصلاح آخرتك في العلم. ما هو حسن الخلق؟ احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. احتمال الجنايات، فأنت تتحمل ما يوجه إليك، جنى بيد، جنى بلسان، جنى باعتداء من أي نوع من الأنواع، فأنت محتمل، تحتمل الأذى، تحمل الأذى. احتمال الجنايات أي تحمل أذى الخلق، العفو عن الزلات. قل للذين من يغفر الذين لا يرجون أيام الله فاعفوا واصفحوا، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ولئن صبرت لو خير للصابرين. وليس فقط، ليس أن تعفو عن الزل وهذا خلق كفى به، لكن هناك من هو أرقى، وهو أن تدفع سيئة الآخر بالإحسان. هذا أعلى ما يكون، هذا ما يلقاه إلا الذي صبر. ولهذا الله قال إيه؟ ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانوا للحميم، وما يلقاها إلا الذين صبر. المعاني العظيمة تجدها هكذا معنون لها في القرآن، وما يلقاها إلا الذين صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي شيء يا إخوان هذا؟ اللي هو المعنى الموجود، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانوا ولي الحميم، ادفع بالتي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان ولي الحميم. ان تدفع السيئه بالحسنه هذا لا يلقى الا صبر، لان دواعي النفس تابى، دواعي النفس تابى. فانت الان رجوت خيرا وتحملت اذى، كظمت غيظا، احتسبت اجرا، معاني كثيره جدا، كل معاني الشريعه الجميله انصهرت فيك لتخرج، ليس سكوتا وقضما للغيظ فقط، والعافين عن الناس. وأعلى من ذلك أن تدفع سيئتهم بالإحسان، ادفع بالتي أحسن. لما خرج قارون في أبهته وفي عزته وفي ماله، تخيلوا موقف قارون يا أخوان، هيكون إيه؟ ما الذي أتاه الله من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لما يخرج موكب يا أخوان، يكون موكب هذا إيه؟ الأشداء من الرجال ما يستطيعون حمل المفاتيح، كيف بالكنوز؟ فخرج على قومه في زينته، في زينته. وانقسم الناس إلى فريقين، فريق قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وفريق قال، وهم الذين ذكروا ابن القيم من قليل، فالخلائق ليسوا بينه وبين الله. من عسى أن يكون قارون هذا؟ قارون من؟ قال الذين، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. طيب، ولا يلقاها إلا الصبر. قيل هذا من قول المؤمنين، وقيل هذا القول الذي قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، أمام غراية الدنيا، أمام أبهة أصحاب الأبهة، لا يغترون. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الصبر. المعاني العظيمة تكون هكذا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قبلها لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين كتبوا من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من حزم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور، يبقى في تربيع عنوانها ماذا يا إخوان؟ تربيع عنوانها عزم الأمور، عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. واعلم أن عزم الأمور يساويه ماذا؟ عظم الأجور. قاعدة مسلكية، رب نفسك على عزائم الأمور فإن مع عزائم الأمور عظم الأجور، عظم الأجور، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ودفع السيئات بالحسنات.
تعرف القاعدة هذه؟ شو بقى فاتك قد ايه؟ عشان تأخرت ساعة. شوف سبحان الله، الله يكتب لك الأجر إن شاء الله. سبحان الله، العلم يا إخواني، 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 العلم، العلم النقي، العلم النقي، العلم الصافي، العلم السلفي، ما أحوجنا إليه. يبقى إذن تعرف حسن الخلق، ها ومقابلة السيادة والحسن، حسن الخلق نعم، حسن الخلق ومقابلة نعم. ثم هذا التعريف احتمال الجنايات والعفو ومقابلة مقابلة السيئة بالحسنة. يبقى هذه هذا حسن الخلق. إلى هذا يشرح الشيخ يفسر هذا فقال نعم.
وقد جمع الله ذلك في آية واحدة وهي قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا وصف لك من أخلاق الناس.
هذا خذ العفو. ما معنى العفو يا أخوان؟ أصل العفو الزيادة في بعض معاني، والمعنى خذ ما عفا وصف لك من أخلاق الناس واغتنم ما حصل منه وغض منظر عما تعذر تحصيله منه عن نقصها وكذرها. يعني ما سمحت به، ما سمح به الناس من فضول أموالهم وكذا، ما سمح الناس به من أخلاقهم اقبله واشكرهم عليه. أخوك جاءك يوم عرسك، جاءك بعد انتهاء العرس قبل ما تدخل إلى زوجك، قال السلام عليك أخي، بارك الله لك وبارك عليك وجمعك بخير، والله ما استطعت أجي. شكرا أخي، جزاك الله خير. أخوك الثاني جاءك من العصر، أخوك الثالث جاءك من الصبح، أخوك الرابع جاءك من قبلها بيوم، اقبل من كل هذا. لا تعاتب ولا تحوج أن يعاتب. ما تقول لهم هذا ما جاءني، رضيكم هذا يوم عرسي ما يأتيني إلا، خذ العفو. ما عفا وصفا لك من أخلاق الناس، اغتنم ما حصل منها وغض النظر عما تعذر تحصيله منها. احنا فلاحون، انت عارفين طبعا، واحد لما كان بيبقى في الأرض بيشتغل، يمر واحد راكب على حماره، خلى عنكم، السلام عليكم، خلى عنكم، خلى عنكم، يعني عايز تشتغل ما تنزل تشتغل، هو مش هينزل يشتغل، خلى عنكم. طب ولو خلينا عنا تنزل تيجي؟ بس كلمة جميلة، خلى عنكم كلمة، خلاص كلمة، خلى عنك، عنك الله شيخ، عنك يا فلان، كلمة طيبة، كلمة طيبة، هل بس لا والله خلاص كلمة طيبة، اقبل. ما تقول هذا رجل كذا وهذا رجل، بس اقبل ما سمحت به أخلاق الناس. أعطوك من هذا جزاهم الله خير، أعطوك كذا، هذا كثر، هذا أكثر، وهذا يعني قل عطاؤه، هذا قل موقفه. اشكر الناس على هذا، اشكر الناس، خذ العفو. العفو يعني ما سمح به الناس من أخلاق، من أموال، من نفقات، ما عن المحسنين من سبيل، ما عن المحسنين من سبيل. نعم نعم. ومعنى ذلك
قال: ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان وما سمحت به طباعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل، ولو كان لازما لهم فإنك بذلك تستريح وتريح
ولهذا يا إخواني من الخصال المذمومة في المؤمن كثرة المعاتبة لإخواني، وبعض الناس ما يرضيه شيء. اي والله يا اخوان ما يرضيه شيء، مهما تفعل معه ما يرضيه شيء، وانت تجد عناء وانت تتعامل مع كثير من الناس في هذا، تجد عناء في هذا، يعود الى ماذا؟ كثرة المعاتبة. فلان كثير المعاتبة، هذا صديق ممل الحقيقة، واخ ممل، واخ حمل، حمل يعني هو بالنسبة لك حمل، عتاب، عاوز تصالح وعاوز تعمل كذا، يعاتبك والله والله يا شيخ انا كان قصد، والله يا اخي انا كان قصد كذا، والله يا اخي معليش انا كنت رحت وجيت وعملت وسويت، والله يا اخي انا مش عارف، والله يا اخي انا. تحتاج تشرح له. اما الاخ حسن الخلق ما يحوجك الى هذا، ما يحوجك الى شيء من هذا، غفر الله لك يا اخي. ما في، لا والله جزاك الله خير، والله جزاك الله خير، احسن، والله انا عارف انك ما تقصر، والله اعرف كذا. يا سلام. ولهذا تكون سعيد لما بتروح مثلا لواحد، مثلا وليكن ابوه مات وكنت في سفر ولا فاتك تعزيته وكذا، ورحت له بعد يومين وانت بقى بتقول ده اكيد زعلان مني، واكيد اذا بيصدق طب ليه يا شيخ تعبت نفسك، او ليه يا اخي تعبت نفسك وكذا، ادعوا له بس، والله والله ما اريد الا الدعاء، جزاك الله خير، والله يا شيخ تعبت نفسك، وانت رايح بعد يومين تقول لعله بس. لكن تعال بقى اللي واقف مع جل جنازه، انت لسه جاي، لسه في الجنازة ولسه جاي كمان، يعني فينك من الصباح، فينك من كذا. فخصة ذميمة، خصة ذميمة، أن تكون حملا على أخيك وأن تحج إلى كثرة الاعتذار. يا أخي للناس أحوال وللناس ظروف وللناس كذا. وعلى فكرة إخواني محبة الواحد ما تقاس بمثل هذه فقط، يعني قد سبحان الله أنت نفسك مثلا ممكن، هو الأصل فينا كده، الأصل فينا لو احنا حبينا نتكلم، يعني الأصل فينا قبل ما نتكلم في مثلا أخي طمن عليه، أخ فلان أنت عامل إيه، ولد عيالك عامل إيه، أنت ودك تفعل كل هذا، لكن قد لا تسنى لك هذا. فمحبة هذا الأخ بقلبي كنك ما تسألش عنه شر، ويعلم الله أنك تحب له الخير، ويعلم الله أنك تفرح لفرحه تحزن لحزنه، ويعلم الله أنك تكون أصدق ممن ربما يكون بجواره. ولهذا دائما نحن قد نأتي على أقرب الناس إلينا، يعني يمكن مثلا قريب منك جدا قد لا تتكلف معه وتدبر مثل ما تتكلف مع واحد أبعد، لأنك تعلم أن هذا كثير المعاتبة. فلا تكون هذه الخصلة فيك، لا تحوج أخاك إلى كثرة الاعتذار، إلى كثرة المعاتبة، يجمعها كلمة: خذ العقل. يا الله يا اخوانك، شوف كيف ربنا القرآن، والله سبحان الله. خذ العفو. ما معنى خذ العفو؟ بعض الناس يفسرها يعني اعفو عن الناس، اقبل من الناس ما سمحت به اخلاقهم معاملتهم. شكرا. ده نزل دفع سيارتك، وقفت السيارة، دفع ما فيش فايدة، هنحتاج نجيب مش عارف ايه وكذا، طب السلام عليك حاجة، شكرا ومش عند ظروف. لا، ليه ما وقفش معاه؟ يعني سيبنا على الطريق، يعني كان ممكن خلاص جزا الله خير وقفوا. طيب مر السلام عليكم، محتاج حاجة؟ والله محتاج حاجة؟ لا شكرا خلاص يمشي. ليه ما ينزلش يسأل؟ اكيد محتاج حاجة. ممل، انت ممل، انت شخص ممل، صحيح غلط، ثقيل، لا تحوج يا اخي الى هذا، سبحان الله. واقم نفسك مقام هذا الاخ، كلنا ذو اعذار، الانسان قد يريد ان يفعل الشيء ولا يجد. يا اخي كان ودي اقف معك بس ما معي فلوس يا اخي، انا ما معي مال يا اخي، احرجت اجيك ولا اعونك في هذا، ما معي يا اخي، تدري عن ظروفي، سبحان الله. يا أخي أنا متجوز اثنين يا أخي، وتقول لي الساعة كذا، ما عرفت شكلك بس إلى نصف ساعة مثلا، يعني مثلا أنت عارف الظروف، هيبقى أنت وهي خلاص. خذ العفو، خذ العفو. هذه آية عظيمة جليلة لا تغادر شيئا. سبحان الله سبحان الله. نعم نعم. ولهذا قاعدة الأخلاق تجد في القرآن في السنة فعل السلف الصالح. انظر بقى إلى عمر رضي الله عنه يجري بينه وبين أبي بكر ما يجري، ويكون عمر يكون أبو بكر هو الذي أخطأ في حق عمر، لكن كيف كان يا أخي كيف كان؟ النبي يقول ها أنتم تاركون لصاحبي وأبو بكر يقول كنت له أظلم. هذا تنازل وهذا تنازل وهذا خلق طيب عظيم. نعم نعم.
قال أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب.
شوف لكل ما يجب ويستحب، يعني تريد منه الواجب واجب، تريد منه مستحب ومستحب، يكون معك في الواجب والمستحب تطلب منه ذات. ولهذا يا إخواني من أصول تربية الشيخ لطلابه أن يربيهم على حسب طاقته، فما يطالب به طلعت ليس الذي طلب به أحمد، ليس الذي طلب به خالد، ليس الذي طلب به إبراهيم. ربهم على حسب الطاقة، وخذ بنواصيهم إلى الخير وبأيديهم إلى البر والتقوى، وشجع وادفع. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة معه وزع الخير عليه، يبقى هذا الذي يقود جيش أسامة، وهذا الذي يستشار في محنة النبي معه في فتنة ومحنة عائشة أسامة 13 سنة. ما تقول بريرة؟ ما تقول يا بريرة في هذا؟ وهذا صاحب السر، وهذا أمين الأمة، وهذا خالي يريني أحدكم خاله، وهذا لكل أمة لكل نبي حواري وحواري الزبير، وهذا ذو النواي، وهذا ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد، وهذا 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 وهذا. لقد كنت أعلم أنه لن يسألني أحد عن هذا الحديث غيرك أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. فجر لنبيع جعل لكل واحد مقاما وقدرا، لهذا الصحابة توزع الفضل عليه. نعم يتفاضلون لكن كل على فضل، يتفاضلون لكن كل على فضل، كل على فضل، وكل بجوار. هذا يوم كله لطلحة ليس لعمر ولا أبي بكر، حتى الصغار يا أبا عمير ما فعل النغير، حتى الصغار جعل لهم. ولهذا خرج منهم من يقتل أبا جهل، فجر النبي للطاقات. إن ابن هذا وهو يحمله صغير، إن ابن هذا سيد سوف يصلح له الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهذا هو، ففجر النبي الطاقات. فمن أصول تربية الشيخ للطلاب أن يفجر طاقات، أن يفجر طاقات، وأن يتعامل بحسب الطاقات والإمكانات، لأنك لو حملت فوق طاقتك لعقدت ولا قلت ما سويت شيئا وأنا فاشل، أنا فاشل. لكن ربي على حسب الإمكانات والطاقات. نعم تريد أن يكون الناس كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب. نعم
وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب.
يعني من جهة ليس ذا حسن الخلق، ومن جهة أخرى أنت معهم في نزاع ولجاج وعتاب وربما أدى إلى، طيب ماذا صنعت أنت؟ أظلمت قلبك وكثرت خصومك، وكان ينبغي لو سكت وتغافلت كان أولى. ولهذا السلف دلوا على التغافل يا أخواني، وأنا 9 أعشار التعامل التغافل التغافل. فهذا توجيه عظيم. فليس إذا أخل واحد شيء تعاتبه على ما هو عليه. طب وإذا جاء بخير ولو قليل تهدره، ما سويت شيء، ما صنعت شيء. نعم نعم.
وإنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يا أخوان، انتبهوا، هذه قاعدة يا أخوان مسلكية. إنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين. أنا سأعامل محمد، سأعامل أحمد، سأعامل إبراهيم على التقصير. أنا عجيب، نقبل محمد على هذا، أقبل محمد على هذا، عنده خير وطيب وكذا ومحب له ومحب للمنهج، ولكن أتوقع من التقصير. فإذا قصر وجد العفو، وجد الحسن، غفر الله لك يا أخي، الله يهديك مثلا وكذا. إنما أنا أوطن نفسي على الكمال فيه سأتعب جدا، لأنه لن يصل إليه. إن فلت من الواجب وقد أتم وقع في تقصير في المستحب. يبقى وطن نفسك، الحزم أن توطن نفسك على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين. شوف يا أخواني، شوف التربية يا أخواني، تربية. ولهذا تربية السلف ما تقولش بقى أنا أبويا رباني على كذا وكذا، أصلا طول عمري كان ليا جدي بيربي. جدك مين وأبوك مين؟ تعال أنت وجدك وأبوك الله يكرمك وزوجتك وعيالك، تربوا من السلف. تربية أبيك غير مسند، ممكن تكون موافقة فطر، إنما تربية السلف بالإسناد حدثنا وأخبرنا. تربية السلف حدثنا وأخبرنا. تربية أبيك موافقة فطرة، رجل طيب شهم مجدع كده يعني، ده تربية أبيك. لكن لا تستطيع أن تنقلها. إنما تربية السلف حدثنا أخبرنا مسندة. فكما أن الاعتقاد مسند والعبادة مسندة، فالأخلاق والتعامل مسند. إذن كيف تكون حازما؟ وكيف تكون مستريحا منشرح الصدر في التعامل مع الخلق؟ وطن نفسك على تقصير المقصرين ونقصان ايه؟ النقص. احد الاخوه كان بينه وبين زوجته خلاف شديد جدا وادى الى الطلاق في النهايه. السبب ان الاخ صاحي جدا، صاحي جدا بست اعين عليه بقى، انها لا تؤدي صلاتها، انها لا تحفظ وردها، انها مثلا لا انها لا تنظف مطبخها. ما لك والمطبخ؟ انت تبص له اصلا تغسل اليوم، تغسل الصبح، تغسل بكره، مش انت بيجي لك مثلا عايز كوبايه شاي، بيجي لك كوبايه شاي، مش بيقدم لك الطعام؟ ما لك والمطبخ؟ انت تعب نفسك ليه؟ تعب نفسك يا مسكين ليه؟ وتعالى هات امها، شوفي عجبك، هات ابوها من بلد اخرى، تعالى عجبك، عجبك الفرش، مش عارف ايه، عجبك المطبخ، يا رجل نفض الحته اللي بتعيش فيها خلاص. لا يفرق مؤمن، لا يفرق مؤمن ومؤمنه ان كرهها خلقا رضي من اخر. هي ما نظفت بيتها، لكن نظفت قلبها، نظفت اعمالها، نظفت فرجها. فكان لك، ألا ترضى بهذا؟ ألا ترضى بهذا؟ لازم نظافة، كل نظافة، هذه نظافة أقل شيء يلتفت إنسان. لكن نظفت قلب امرأة طيبة، يقولك هي معدن صراحة، هي خامة، هي خامة طيبة. إخوانا الله يكرمكم، أنا أعاني هنا من التليفونات بتاعكم دي، الله يكرمكم يا إخوانا. برضو الهواتف كلها خلوها على الصامت الهزاز، وليتكلم يتكلم خارج الدرس. خلونا نعمل مرة زي المشايخ. فأقل شيء أخوان يعنى بالنظافة فيه هو هذه المسألة. تمم أنت، ما غسلت اغسل، ما نظفت نظف، الفرشة غير شدها أنت، ايه دقيقة واحدة خلاص، اغسل طبقا، اعمل كذا. كان النبي في صصامة في خدمة أهل ومهنة أهل، لكن طالما نظفت قلبا ونظفت فرجا ونظفت عبادة تعبد ربها سبحانه وتعالى. ما تريد أكثر من هذا؟ للأسف للأسف يقال هذه امرأة خامة طيبة على الفطرة الحقيقة، لكن مشكلتها شيخ ما. طيب تعال بقى لمن تنظف بيتها وكذا، ولكن بها آفة، لا بد أن تجد آفة. لا يفرق مؤمن مؤمنا مؤمنة إن كره من خلقا رضي من آخر. مرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ضربت لتقيم كسر، وإن استمتعت بي استمتعت بي على أعوج. فوطن نفسك على هذا، وطن نفسك على تقصير المقصرين وانتقاص المنتقص ونقصان الناقصين. مريح يا اخواني، هذا مريح مما يعين على سلوك الطريق الوعر، ان تعرف طبيعتك. يعني الان انت ما تجد طريق مرصوف بعد 5 كيلو تحمد الله وصلت الطريق المرصوف، لكن تعرف ان 5 كيلو بتمشي في التراب، فبتوطن نفسك. لكن لو وطنت نفسك ان تصير على طريق مرصوف من اول خطوة، ان وجدت كيلو واحد فقط تراب تعبت، وجدت مشقة. فانت وطن نفسك على هذا، وطن نفسك. ولهذا النبي اول كلمة تلقاه في عمر الدعوة توطين نفسه على البلاء. قال ورقة له ليتني أكون حيا إذ يخرجك، بعدما قال هذا موسى الذي أنزل على موسى، قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أم خرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يتخرجهم قط مثل ما جئت به إلا عودي. يبقى هذا طبيعة، هذا طريق. وطن نفسك من الآن. لهذا النبي تحمل ثم تحمل ثم تحمل ثم تحمل. يبقى أنت جاي تبايع على الإسلام، يبقى تبايع على الإسلام والبلاء والاختبار والامتحان. أنت الآن دعيت سنة، اوعى تشتم، اوعى تشكو من الناس، اوعى تقول الناس طردوني ضربوني شتموني. هي السنة التي لا تلقي لك حبيبا إلا من كان معك على المنهج، حتى قد تجد من إخوانك من يختلف معك. هي السنة من أقرب الناس إليك، هي السنة. قد يكون في طالبك ينتكس بعد وقت وبعد حين، قد يكون من شيخك يضغط عليك يجفو معك. وطن نفسك في هذا الطريق. هل انت على استعداد وانت طالب علم تتوسد بيت الشيخ؟ على استعداد تقول له زيد في الضرب وزيد في التحديث؟ على استعداد؟ على استعداد يضرب في صدرك؟ على استعداد ترحل الى اقصى الارض عنده؟ على استعداد هذا؟ على استعداد يطردك من مجلسه تجلس ورا الجدار تستمع؟ على استعداد؟ يبقى إذن وطن نفسك على هذا الطريق. نعم 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 طبعا 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 طبعا. من الحازم؟ من يوطن نفسه في معاملة الخلق؟ طبعا من يوطن نفسه على تقصير المقصرين وقصير الناقصين. نعم.
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته، فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر.
عائشة رضي الله عنها تقول بريرائه والله يا رسول الله ما أعيب على شيء غير أنها كانت جارية حديثة السن تعجن العجين فتنام عنه فتأتي الداجن فتأكل، تقوم بعمل عجين وبعدين العجين تحطه وتنام، تيجي الداجن اللي هو ما يدب في البيت من شاة من كذا فتأكل عجين عجينها التالي. طيب زينب بنت جحش تقول عائشة عنها وما كانت امرأة تسميني ما كانت تسميني زينب بنت جحش، ولكن قالت يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خير، عصمها الورى، وكانت امرأة صالحة وكذا وكذا، بيد أنه كان فيها ثورة غضب، يعني لحظة غضب كده تعود منها الفيلة، تعود منها الفيلة، تغضب بس ترجع فورا، ترجع فورا. إذا ما في أحد يعني سيصفو لك منه كل شيء. فوطن نفسك، وطن نفسك على سبحان الله مريح. إذا وطن نفسك، لو وطنت نفسك على الكمال من إخوانك فلن يكون ستتعب. إن وطنت نفسك على النقص وجاءك الكمال شعرت بالقيمة. طب وإن جاءك النقص توقعت وبالتالي ما وقعت في عتاب. هذه كلها أخلاق طيبة ينبغي أن وطن نفسها. نعم نعم.
قال فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب.
خذ العفو. نعم نعم.
فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأن بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء ويقل النزاع والخصام.
صحيح، وبالتالي تستريح معك امرأتك. في المرأة خط أحمر ما يقبل منها أن تقصر في طاعة ربها أو في تحصين فرجها، عدا ذلك تحمل وسد، لكن تقصر في تحصين فرج في عفة أصلا بس ضبط أصلا أول مرة والله، وأصلا كنت مش عارف إيه، وهو اللي اتصل وراح اللي اتصل إلا ديت، خلاص ما تصلح ما تصلح. أو تقصر في طاعة ربها، لا موضع على صلوات ولا، أما عدا ذلك تحمل، بارك الله فيك، تحمل واصبر. نعم
قال: وقص على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق، فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق، وإذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو
قليل. المعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق،
إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا وعفى عن تقصيره ازداد البر وحصل للوالدين راحة.
ولهذا خاطب في ولدك ما تميز فيه، ولا تخاطبه بما قصر فيه. إن خاطبت بما تميز فيه ارتفعت معنوياته وعالج تقصيره، إن خاطبت بما قصر فيه وجعلت شعار أنت أصلا معروف فاشل، أنت أصلا معروف كذا، أنت أصلا يعني جعلت. واحضروا هذا يكون من الصغر أحيانا، لو ربيت على هذا وطنت هو على هذا أغلقت مفاتيح الخير وسددت أبواب البر فيه والتألق والإبداع. نعم لا تترك شيئا عنده، عاتبه، لكن لا تجعله صفة لازمة له. أنت دايما كده، حتى لو هو كده أنت دايما مهمل، يبقى ستربيه على أنه مهمل، خلاص هو تربى على أنا مهمل، أنت كذا أنت كذا إلى آخره. لكن أما الحسن خطيبه كان صفة لازمة فيه، ميزة ابني فلان كذا وكذا، ميزة كذا كذا، هذا ما شاء الله، هذا تثبت هذا الخير عنده وترعرع هذا الخلق في أرض قلبه وتصرفه. فاحذر هذا، كلنا يرجو في أولاده ليكونوا أفضل الناس، لكن التقصير حاصل، فماذا أنا معالج، والوحيد اللي يمكن أن أترك أبدا وأهجره هذا ولدي، يعني هجرا دائما ما أدعه وأقول عاصي مطيع، حتى لو هجرت بعض الوقت فلطاعته، يعني هذا من أساليب تربيته، لكن ما صعنا نقول أنت لست ولدي واطلع وخلاص انتهت المسؤولية. لا، نوح عليه السلام ما الذي حل بينه وبين ولده وهو كافر؟ يا بني اركب معنا، اركب معنا، تعال، دعوة كذا، إلى أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين إلى آخر نفس، إلى آخر نفس، يا بني اركب معنا، إلى أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم
فرحم الله من أعان أولاده على بره.
الله أكبر، الله أكبر. فرحم الله من أعان أولاده على بره. وكيف يعين الرجل ولده على بره؟ قال: وطن نفسك على شكر ما حصل من ولدك من البر ولو قليلا واعف عن تقصير. إذا فعلت ذلك ازداد البر، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى حصل الوالدين الراحة. فرحم الله من أعان أولاده على بره. الله أكبر، بتربيته. رحم الله من أعان أولاده على بره، من أعان أولاده على بره رحم الله. الله المستعان. نعم
وكذلك الأولاد عليهم القيام ببر والديهم، وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته وسيء الأقوال والأفعال التي تصدر منهم، ليوطنوا أنفسهم على احتمالها، وأن يشكروهم على ما نالهم منهم من الإحسان مهما كان. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم.
كذلك الولد يوطن نفسه على هذا، إن اشتد والده، إن حصل منه تقصير جبر عفى عنه وتحمل وحمل هذه الشدة على الرحمة في مواقف عديدة، لا يحاسب على شدة في موقف وكأنه ما رحمه قط، ولا يحاسب على منع أنه ما أعطاه قط، بل يبقى دائما فيحمل تقصيره على كماله، ويحمل منعه على عطائه. أبي والله ما كونه ما يعطيني اليوم، أكيد عند ظروف، كم أعطاني، مش كم يعطيك، وإذا قصر يوما متى أعطاني. هذا من الجحود، هذا من الجحود لوالديه. نعم.
قال: وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين، ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك، القناعة بما جاء منهم، وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة، فبذلك تدوم الصحبة وتقوى.
نعم يا أخوان، القناعة بما جاء منهم وتحمل ما لا يوافق الإنسان، يعني طبعا من قول أو فعل أو معامل، اقنع بما جاء منهم، اقنع بما جاء منهم، تسترح، ويكون هذا أدعى إلى دوام العشرة والصحبة. ولو حرصت على أن تستوفي من كل من تعامله جميع الحقوق من واجبات ومستحبات، فلن يصفو لك أحد، لا زوجة ولا والد ولا ولد. لو حرص ولا حاكم حتى، تبقى أنت على السنة، دارس السنة، تدرس السنة، تدرس السنة والحاكم والصبر وكذا، إلى أن تمون سيارتك إذا البنزين ارتفع، إلى أن تذهب لاستخراج رخصة إذا الرخصة فيها معوقات. بس يا أخي الواحد، والله أنا مش بخرج، واحد لسه قريب يعني من الذين كانوا يعني على السنة، بس يعني أصلا بس لا بصراحة أنا مش بخرج ولا بطق مثالي، بس برضو يعني أنا بفضفض. أيوه، هي أولها فضفض، هي بتبقى بالأول فضفض وبالتاني والتاني بعد ذلك مظاهرة، وبعد ذلك خروج، وبعد ذلك تفجير وتكفير. هي في الأول فضفضة، احبس نفسك على طول ما يصنع السلطان. يقول سعيد بن جمهان بعد لدنا بيوفى فيمسك بيده ويقول: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. ولهذا عبد الله بن مبارك استكثر وعظم كلمة خرجت من الفضيل بن عياض لما قال: لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وكانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد. فقام وقبل بين عيني وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. وتجد في حس أيضا يخرج من بعض الناس الذين يزعمون على السنة اليوم، يعني صراحة أنا مش ضد الحاكم ولا شيء، ولا بس في صراحة مبالغة من الإخوة، يعني تجد: اللهم وفق حاكمنا ورئيسنا، اللهم. لا، برضو في مخالفات، في مخالفات، يعني ما يقولش برضو، ما يعني في مبالغات كده، تشعر في مبالغات، يعني مبالغات. واحد يقول: يصلح يا شيخ ان يدعو فيقول: اللهم ايه، وقف عند هذه، اللهم كلمة يعني عجيبة، تقريبا اللهم يعني كلمة من الدعاء الجائز، ما تحضرني الآن، لكن يضيق صدره بهذا. والآخر: يعني أنت ما تعيب السلطان ولا تبقى، لا أبدا، يعني بس انا ارى يعني انا ادعو له بالتوفيق والسداد والله على صفحاتي ادعو له بالتوفيق والسداد وكذا، لكن يعني الواحد ما يقولش مثلا اللهم مش عارف ايه كذا، يعني فيه ايه يفهم من هذه الكلمه ايه بقاؤه وبقاؤه يعني معناه ممكن يفهم بقاؤه على الحكم غير ما انزل الله. قلت له يا اخي الفاضل، وانا صراحه قلما يعني اقول مثل هذه الاشياء، لكن حينما تكون بيني وبين الاخ عادي. قلت له انت منحرف، انت على منهج التكفيريين. قال انا شيخ. قلت له نعم، المساله ليست كلمه، انت اصلا تلمز وتنبز وخرجت على المنهج. قال كيف وما توقع؟ قلت له مذكره. قلت له تعال، من الذي قال؟ قال انا. وما توقع؟ قال قال اتاني صاحبنا هذا على صفحات من فتره طويله، عنده وعنده 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 وعنده. قال يا شيخ لا تكمل، الله يكرمك لا تكمل، خلاص خلاص انا فعلا تبت الى الله عز وجل. قلت له والله هذا الذي نريد، وانت احب الناس اليه الان حينما تتوب. لكن شوف عرفت المساله ليست هي وقفه عند دعوه والاخوه بتبالغ، انت 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 هذا هو هذا هو. هذه صور من هذه، مش صور حكم على قناه الله سرد مصدرك. فهي تبدا بكذا يا اخوان، تبدا بهذا يعني تبدا يعني الا ترى ما يصنع السلطان، هي بدايتها كده مثل ما قال سعيد بن جبير. طب السلف يرد عليه بايه؟ عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد. كان السلطان يسمع لك فاتي في بيت علمه بالذي تريد، والا فهل من البلاغه ان اشكو خيره وان اكتم شره فإن لقيت نصحت فيه؟ هذا ليس من بلاغة، هذا من متين منهج السلف. نعم، لماذا لا تذكر شرك كما تذكر خيره؟ لأن هذا خلاف المنهج. لما أذكر خيرا وأكتم شره حتى ألقى، فإن لقيته كنت أنا من أشجع الناس ومن أنصح الناس، وحينئذ سيقبل مني لأنه يعرف مصحي له. فمع كل هذا الذي أعرفه لم أتكلم فيه فيقبل. لو كان السلفيون على هذا المنهج لتبوأ مكانه، ولو مكن دعوة التوحيد كما مكن لدعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكما مكن لدعوة ابن باز رحمة الله عليه، يقرر السنة وخلفه الجنود يحرسون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم نعم.
قال أما من كان إذا جاءه من أصحابه أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة أهدر بها ما سبقها من المحاسن، فهذا من أعظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف.
أي والله يا أخي، أي والله لما سيئة في معاملة يعني سيئة في موقف، مش سيئة يعني صار مبتدعا، مش سيئة يعني صار ناقضا للتوحيد، لا لا لا. نعم نعم. هذا لو شأن آخر ينصح، نعم، ولا يترك ونحرص عليه. أخي الذي كان معي إذا أنه أثر عليه بعض أهل البدع وصار يأوي إليهم وصار يتغير منهجه، هذا أخذه وأنصحه ولا أقصر معه، ما أقول هذا تغير راح مع أهل البدع أتركوه، لا يا أخي لا يا أخي. حق الصحبة وحق المحبة الإيمانية يستوجب عليك أن تكون أنت أصبر الناس عليه، لا تتركه أبدا. تتركه لمن؟ لمن يكرمه في الوقت الذي تهجره أنت، يكرمه غيره ويفتح له ويعطيه ويغدق عليه ما كل ما يريد. الحق بنا نواسك، فإنك لست بضار هواك. في ناس بتصطاد تصطاد تختلف مع الاخوه في المسجد هذا وتتركهم، والاخوه تسيبك منه هو خلاص اصلا ما يجد مساجد، يجد مساجد ويفتحون له ويذهب هناك برتبه شيخ، وكان عندك برتبه تلميذ طالب، كان عندك برتبه طالب، كان عندك يجلس يثني ركبتيه، لكن هناك مباشره على المكتب، على المكتب ممكن يعملوا كمان موقع وصفحه، صفحه فضيله الشيخ ابو مش باسمي، ابو عمار السلفي. فحص على هذا، هذا حق الاخ عليك، اذا زلت قدمه خذ بيده حتى إذا فتن كان هو سبب الفتنة وهو الذي اختار ذلك ولست أنت الذي فتنت، يبقى واضب معه واصل معه إلى آخر نفس حتى إذا بدا لك أنه قد استشرى مرضه واستعصى دواءه وصارت مخالطته أذى لأهل السنة اتركه لا كرامة له. نعم.
ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق، والمقصود أن المعاملة بين المتخالطين والمختلطين بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق إذا بنيت على قوله تعالى خذ العفو، فوطن العبد نفسه على أخذ المنافع والصفح عن ضدها، أوصلت صاحبها إلى كل خير وسلم بها من شرور كثيرة، وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفا حصل النقص والخلل.
الله أكبر، الله أكبر. لابد أن تبنى أخواني العلاقة بيننا على خذ العفو، والمعنى وطن نفسك على شكر الناس على حسب ما يبذلون إليك مهما قل، فكثر قليله وقوي ضعيفه وتجاوز عن تقصيره تصفو لك المودة والمحبة، ولعل تغافلك عن تقصيره يدفعه إلى التكميل. قل سبحان الله، والله يا أخوان أنا ما قصرت، ده أنا جد شيء، ومع ذلك سبحان الله شكرني. تحاول مرة التي بعد ذلك أن إيه أن ترتقي وأن تبذل وأن إلى آخره. نعم. فلهذا نقول بأن المعاملة ما تصفو إلا على موجبها. خذ العفو، خذ العفو. وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحقوق مستوفى حصل النقص، إن بنيت على الاستقصاء حصل الهجر والعتب وغير ذلك، لكن يبنى على ماذا؟ على أخذ العفو. نعم.
وقوله
تعالى من هذا من كلمة أخذ العفو، لا تحاول أن تستقصي كل حقوقك من الخلق فلن يحصل ذلك، ينبغي أن يكون لن يكون، لا تستوفي جميع حقوقك. نعم.
وقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، أي إذا جهل أحد عليك بقول أو فعل فأعرض عن مقابلته بجهله، وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها. وكل من عصى الله أو قصر في حقه أو تعدى على أحد فهو جاهل سواء كان متعمدا أو غير متعمد.
نعم يا أخوان، لأن الجاهل هنا ليس من الجهل الذي هو عدم علم الشيء، لكن الجهل الذي هو عدم القيام بالأمر وبالحق، كما قال سبحانه ولا على الذين إذا ما قال سبحانه إنما التوبة على الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فكل من عمل معصية جاهل بمقام الله، جاهل بمقام هذا الأمر، جاهل. فكل عاص جاهل، ولهذا قال إنما التوبة على الذين عملوا السوء بجهالة، مع أن الذي يعمل السوء بجهالة بمعنى عدم العلم ليس عليه مؤاخذة، إذا ما يحتاج إلى استغفار من ذنب حتى توب الله سبحانه وتعالى عليه، ليس عنده مؤاخذة أصلا، إنما المراد بالجهالة العصيان. فكل من عمل معصية وهو يعلم بها هذا جاهل، وكل من تاب قبل الغرغرة فهو تائب من قريب. ولهذا لابد من تصحيح مفهومين في هذه الآيات. قال تبارك تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفور رحيم، وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. يبقى شرطان، قال للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعمل السوء بجهالة أي أنه عمد إلى المعصية وعالم بها. فالجهالة هنا بحق الله، جهالة هنا بحق الشرع، جهالة هنا ليست عن عدم العلم بشيء، فليس هذا معصية. طيب الأمر الثاني، ثم يتوب من قريب. ليس معنى أن يفعل معصية اليوم فشرط التوبة أن يتوب اليوم. القريب معناه قبل الغرغر، كما في النصوص الأخرى، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هذا من قريب. متى يغلق باب التوبة؟ إذا بلغت الروح الحلق وهي الغرغرة، أما قبل ذلك مقبولة، وهذا معنى من قريب. يبقى ما معنى الجهالة وما معنى من قريب؟ ما معنى الجهالة وما معنى من قريب؟ يخالف الأمر ولو كان ماذا؟ ولو كان عالما متعمدا. نعم 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 نعم. فجهل بمقام الله، جهل بمقام هذه المعصية، جهل بعاقبتها، جهل إلى آخر ذلك. نعم يتوب من قريب أي قبل الغرغرة، وليس أنه يتوب عقب الذنب مباشرة وإلا لم تقبل توبته، لا تقبل توبته ما لم يغلق. نعم هات تفسير. طيب اقرأ لهم التغيب.
قال رحمه الله: وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال.
وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال. هو عالم بأن هذه معصية لكن عاصي، يبقى هنا هذا جهل وضلال. فالعلم الذي يعمل به هذا علم نافع، إنما العلم الذي لا يعمل به هذا جهل وضلال. يبقى إذن بجهالة، هو عالم أنها ماذا؟ أنها معصية، عالم أنها تجاوز. نعم نعم
نعم. كثير في التفسير.
نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد: غير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية: أنه كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب.
نعم.
وقال قتادة عن أبي العالية: أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: وساق بسنده عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره. وساق بسنده عن ابن جريج عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية
فهي جهالة. طب كيف نفهم بقى يقول عمدا أو غيره؟ طب إذا غير العمد هنا كيف يؤخذ؟ وقول أولا مجاهد، قال مجاهد،
قال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها،
أخطأ أو جاهل قبلها.
قال قبلها عن قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره.
طب كيف يا أخوة؟ طب عمدا كان أو غيره؟ عليكم السلام. عمدا كان أو غيره كيف؟ يعني هنا يؤاخذ على الخطأ الآن، يقول بجهالة سواء كان عمدا أو جهالة. احنا هنا قلنا بيخرج الجاهل، بيخرج الجاهل بعد معنى عدم العلم المخطئ، لكن الخاطئ يدخل. خاطئ ده عامد، مخطئ لم يكن له قصد. طب هو هنا يقول عمدا كان او خطأ، كيف هذا؟ فكل من عصى الله عز وجل خطأ او جهل. ايوه بس اذا كان جاهل بمعنى عدم العلم، اذا كان مخطئ كيف يؤاخذ؟ ويقول الجهاله هو هذا.
بعد ذلك ابن عباس يقول
اعد كلام.
قال بعد قال أبو صالح عن ابن عباس عن جهالته عمل سوء.
قبلها طب احنا يعني خلاص نعدي ديت خلاص مش فاهمينها نعديها ونجيب كلام ابن عباس الواضح. احنا عايزين المشكل مش عايزين الواضح. هو احنا دورنا في المشكل الواضح اقراه بالبيت عندك. احنا المشكل الاول.
قال الاول عن ابي العالية انه كان يحدث ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب اصابه عبد فهو بجهالة. وعن قتادة قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا ان كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان او غيره.
طيب عمدا كان او غيره يعني عمدا او غير عمد يبقى جهالة يعني يدخل في الآية. لسه جاي دلوقتي هتجيبها من اول كده على طول ما شاء الله.
قال مجاهد وقال مجاهد وغيره كل ما من عصى الله خطأ او عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب.
طيب خطأ او ايه
او عمدا
هو ده بقى موضوع اشكال كيف جاهل او كذا حتى ينزع. قول يا سيدي. طب ماشي طب كيف يبقى يؤاخذ اي بس هو قال هنا بجهاله سواء كان عمدا او خطا عمد او خطا ها يعني الذنب يلزمه اذا تعمد ولا يلزمه اذا اخطا إذا أخطأ ولا تعمد؟ أيوة يا أخي يعني إذا في العمد ولا في الخطأ؟ إذا تعمد بس أنا ذكر خطأ خطأ أو عمدا خطأ أو عمدا أنا إحنا عاوزين خطأ لا تفسروا الجهل إحنا فسرناها من قبل قلنا اللي بيعصي وكذا إذا كان متعمدا ودي اللي موجودة في الآية إنما التوبة على الله إذا عن مسلم بجهالة وإلا الجهل بمعنى عدم العالم عدم العلم في هذا أصلا ليس ذنبا حتى يحتاج إلى توبة. ما أنت ما جئت بجديد. أنتوا عارفين مورد الإشكال ما هو تفسير في الأطار الآن كلمة خطأ هذه هو ده الخطأ كيف يكون خطأ ويدخل في الجهالة هنا. بس معناه مؤخذة انما المخطئ اللي هو ما عمد ولا قصد ها يختار بحكم كيف يعني يعني اخترت عبد الرحمن احمد يعني المعنى هنا لما قال خطا وجهاله المعصيه معصيه عملها بعمد او عملها بخطا فيؤاخذ من عملها بعمد ولا يؤاخذ من عملها بخطا يبقى كده معنى كده الجهاله فيقول فكل من عصى الله عز وجل سواء كان عامدا او مخطئا هذا جهل لكن ان عملها عامدا كانت المؤاخذه وفيه التوبه انما التوبه على الله وان عملها غير عامد بخطا او جهاله بعدم معرفه الحكم فلا يؤاخذ انما هي معصيه عملها وهو مخطئ عملها ومتعمد هذه معصيه اما المؤاخذه عليها فيؤاخذ إن تعمد وهو الذي تختص به الآية إنما التوبة على الله الذين سوى بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم قال ابن عباس تقول قال ابن عباس
قال ابن عباس رضي الله عنهما من جهالته عمل السوء.
من جهالته عمل السوء. عمل السوء.
ابن الجوزي قال قوله بجهالة، قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته، وقال الحسن وعطاء وقتادة والسدي في آخرين إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين، وقال الزجاج ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يقع في السوء.
هذا قول من
الزجاج.
يقول الزجاج
ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يقع منه سوء، وإنما يحتمل أمرين أحدهما
لا يأتي بالسوء بجهل بعدم علم، هذا ماذا؟ هذا لا يؤاخذ، وإنما
يحتمل أمرين أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثر العاجل على الآجل، فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعاقبة الدائمة.
نعم.
وفي القريب ثلاثة أقوال أحدها
خلاص. إذن اتفاق السلف على أن من عمل السوء بجهالة بمعنى عدم العلم أنه لا يؤاخذ، إذ المؤاخذة منوطة بالعلم، ولهذا في توافر الشروط وانتفاء الموانع فالشرط عندنا العلم والمانع الجهل، ولا فرق بين الشرك أكبر وأصغر وكل هذا، اللي يقول ما في عذر بالجهل في الشرك الأكبر ويجعلون القائل بخلاف هذا من دعاة الشرك ومن مروجي دعاة القبور وغير ذلك، هذا كله غلط خطأ ولا دليل عليه، إنما كل من أتى معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت شركا أو غير شرك، إذا كان يجهل ذلك فإنه معه، والأدلة على هذا كثيرة جدا. قوله صلى الله عليه وسلم في ذات أنواط لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والنبي ما كفرهم ولا أثمهم إنما أنكر، قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا كما لهم آلهة، وقول الله ربنا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، وقال سبحانه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقول النبي رفع على القلم عن ثلاث، إلى غير ذلك من هذه الأدلة. والمسلم إذا وقع في شرك يقال قال شركا فعل شركا، لكن حتى يحكم عليه بنا مشرك لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم
ماشي. قال رحمه الله وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وأما قوله تعالى في هذه الآية وأمر بالعرف، أي ليكن أمرك لغيرك موصوفا بوصفين، أحدهما أن يكون برفق وحكمة وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصود، وذلك يختلف باختلاف العرف، والثاني ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه.
إذن قوله تعالى وأمر بالعرف هذا يتضمن وصفين، الأول مأمورك يكون من المحبوب الشرعي والعرفي، الثاني يكون بأسلوب الرفق والحكم. نجعل الثاني الأول ونجعل الأول الثاني. يبقى الأول أن يكون الذي تأمر به موافقا للشريعة، وطبعا إذا كان موافقا للشريعة فلا يخرج عن العرف الصحيح. الأمر الثاني أن يكون ذاك برفق وحكم. فأنت تأمر بماذا؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجد الوجه. يبقى تأمر بمشروع، تأمر بأمرنا، وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن، قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أو من اتبعني. يبقى المأمور به لابد أن يكون على الشرع، الثاني أن يكون بالطريقة الشرعية التي مبناها على الرفق والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن وغير ذلك. نعم. فمن قام إذن هذه الثلاثة أمور: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، هي التي تنتظم حسن الخلق. وهو ماذا؟ أول شيء احتمال جنات، الشيء الثاني عفو عن الزلات، الشيء الثالث مقابلة سيد الحسن. نعم.
قال: فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقد فسره صلى الله عليه وسلم بما يوافق هذه الآية في قوله لمعاذ وغيره: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقائه.
صحيح صحيح. يعني الأعداء ربما أحبوك لحسن خلقك، وأما إذا فقدت حسن الخلق أقرباؤك وخلانك يبغضونك لسوء خلقك، وهذا أمر يعني مقرر في النفوس. نعم.
ومن مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخالطه أحبه ولا يمله الجليل. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم،
لن تسعوا
الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.
الله حديث عظيم. يعني أنت ما تسع الناس بماذا؟ بمالك، لأن الناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى ملء الأرض. لكن لتسعهم بماذا؟ ببسط الوجه وحسن الخلق. يعني هذا جاءك شيئا وكذا، وأنت ما عندك أعطيك كلمة طيبة، وأما السائل فلا تنظر. نعم.
صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب، إلى الخلق المصاعب،
وتحببه إلى الخلق المصاعب. صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب، تلين المصاعب له برفقه وتحببه إلى الخلق. نعم.
كم فات سيء الأخلاق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب. وكل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجلية، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة.
الله أكبر. كل أحد يود الاتصاف بهذا، لأنه يمدح صاحبه، لكن لا يمكن تحصيله إلا بالمجاهدة، وإلا بنسيان الذات، إلا أهل الهمم العالية النبيلة. نعم.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها.
اللهم آمين. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.